قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوات والأخوة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ساحة الشرفاء. نرحب بكم في هذه الندوة الجماهيرية التي ليست هي الأولى من نوعها في هذه الساحة، التي اعتادت أن تقدم الكثير من الندوات التوعوية للمواطنين والمقيمين لمن هم داخل وخارج مملكة البحرين في سبيل نشر التوعية، سواء كانت توعية وطنية أو سياسية أو اقتصادية إلى آخره. نسعد بأن نتواصل اليوم في هذه الندوة الجماهيرية بمعية ضيفين كريمين وشيخين فاضلين من خارج مملكة البحرين، الشيخ طه حامد الدليمي من العراق الشقيق، والنائب الدكتور وليد الطبطبائي من دولة الكويت الشقيقة. طبعا نرحب بهم في هذه الندوة التي إن شاء الله ستحمل الكثير من المحاور، وأعتقد بأن الحضور الكريم متعطش لأن يستمع إلى الضيفين الكريمين في ندوة هذا اليوم التي تحمل الثقافة الوطنية ودور الشباب في حماية الوطن، والتي سنتطرق إن شاء الله فيها إلى الكثير من التطورات والمستجدات سواء على الساحة المحلية في مملكة البحرين، أو التطورات والمستجدات في دولة الكويت أو في جمهورية العراق وفي عموم منطقة الخليج العربي أو المنطقة العربية. في البدء إخواننا الحضور مشاهدينا، هناك كلمة لساحة الشرفاء وباسم ساحة الشرفاء يلقيها ويقدمها الأخ خليفة محمد المعاودة رئيس العلاقات العامة في ساحة الشرفاء، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طافت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكانت وكنت أظنها لا تخرج. سعادة النائب وليد الطبطبائي الموقر، سعادة الدكتور طه الدليمي الموقر، سعادة النائب الشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة نائب المنطقة المواقر، سعادة العضو المجلس البلدي محمد المطوع المواقر، سادة الحضور الكرام، باسمي وباسم أعضاء ساحة الشرفاء ونيابة عن الدكتور عادل بن جاسم كليفت، حيث أنه خارج البحرين في رحلة علاج، مع خالص دعواتنا له بالشفاء والعودة سالما غانما إلى وطننا الغالي. أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على تشريفكم وحضوركم المبارك في ساحة الشرفاء، والتي نعتز ونفخر بكم جميعا. سادة الحضور، إن لمدينة المحرة وأهالي الزيتين الشرفاء دور كبير وهام في المحافظة على أمن البحرين خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، وقد ترجم هذا الدور في ظهور ساحة الشرفاء، وبرز أبطالها من شباب ونساء وأطفال، وبتسجيل الكثير من الإنجازات المشرفة التي يفتخر بها كل مواطن شريف حمل راية حماية هذا الوطن الغالي. كما لا يفتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير لكافة منتسبي وزارة الداخلية وعلى رأسهم سعادة الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقف، على تعاونهم الدائم مع ساحة الشرفاء. كما نبارك لشعب البحرين العظيم على صدور الأحكام بحق من أخطأ وأجرم وخان في حق الوطن والمواطنين، وخاصة حكم الإعدام بحق المجرم الذي أقدم على قتل الشهيد شهيد الوطن أحمد المريسي رحمه الله. إخواني ختاما، أعزائي شرفاء البحرين، اعلموا أن ساحة الشرفاء ستكون منارة والحصن المنيع بإذن الله تعالى لكل من تسول له نفسه العبث بهذا الوطن الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات الحضور الكرام، أيها الإخوة المشاهدون، الآن إن شاء الله سوف نبدأ هذه الندوة اللي كما ذكرنا تحمل عنوان الثقافة الوطنية ودور الشباب في حماية الوطن. إخواننا أخواتنا، لا شك أننا أمام أخطار تواجه منطقة الخليج العربي وتواجه الأمة العربية، خطر يداهمنا يهددنا فكريا ويهدد هويتنا وثقافتنا، بل ويتعدى ذلك إلى التهديد العسكري المباشر. نحن أمام عدو مشترك في منطقة الخليج العربي، من شمال الخليج حيث العراق إلى جنوبه إلى مضيق هرمز، ومن ضمنها الكويت والبحرين والسعودية والإمارات وقطر، بل ويتهدد المنطقة العربية. هو العدو الأخطر حتى من الصهيونية، وهو الأكثر شراسة. نحن أمام خطر صفوي، خطر فارسي صفوي استئصالي قائم على الهرطقة والدجل والافتراء على الله ورسوله وأهل بيته، وقائم على النيل وسب وشتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. فكر شعوبي يستهدف العروبة والإسلام في آن معا. لهذا الفكر ولهذا النظام الذي يتبنى هذا الفكر، وهو النظام الإيراني الصفوي المتمثل في ملالي قم وطهران، لهذا الفكر أذناب ومطايا وخدم وعبيد. ونحن في البحرين نتابع ما يتخرص به أزلام ومرتزقة وعبيد وخدم ومطايا النظام الإيراني، بل يفتخرون بأنهم عبيد لهذا النظام أو خدم لهذا النظام ولمرجعيته المسمات ولاية الفقيه، وكان آخر من افتخر كونه عبدا وخادما ذليلا لأسياده في قم وطهران هو أمين عام حزب الله البحرين المدعو علي سلمان. هؤلاء الأذناب لم يغسل النظام الإيراني الصفوي المجرم أدمغتهم، بل مسخ أدمغتهم وجيرهم لكي يكونوا معاول هدم ومصدر فتنة في بلدانهم، وعملاء صغار ينفذون ما يؤمرون، وكان آخر مخططاتهم هو الانقلاب الفاشل الذي قاده جماعة من المرتزقة والعملاء والأذناب وفي مقدمتهم عيسى قاسم وعلي سلمان، ومطايا حركة حق ووفاء والمرتزقة الخونة المأجورون خارج الوطن في لندن، الذين يقودهم العميل الإيراني الأول في منطقة الخليج العربي والعضو في جهاز الاستخبارات الإيراني برتبة ضابط ارتباط، وهو المدعو سعيد شهابي القابع حاليا في طهران، وتشاهدونه يوميا يصدر فتنه وأكاذيبه وفبركاته عبر قناة الدجل الفارسية المجوسية المسماة قناة العالم التي يديرها الحرس الثوري الإيراني. العراق والكويت والبحرين مثال صارخ أمام التدخل الصفوي المجوسي والتغلغل والتوسع الإيراني، لأن هذه الدول شكلت عبر التاريخ محطة للتوسع الإيراني في المنطقة. لا تنفذه إيران هذه الأيام مباشرة عن طريق تدخل عسكري مباشر، وإنما من خلال أذناب وعملاء مأجورين. هي طوابير خامسة مزروعة بيننا تعيش على هذه الأرض، ولكنها تعيث فساد في هذه الأرض. مطايا النظام الإيراني يحملون جنسية هذه الدول وللأسف الشديد، ولكن ولاءهم وهواهم وانتماءهم للنظام الإيراني المتخلف لملال قم وطهران الدجالين الذين يحكمون شعوبهم بالنار والحديد. جماعة حزب الله البحرين ممثلة بجمعية ولاية الفقيه الصفوي الوفاق هي سرطان في جسد الوطن، كما تنتشر سرطانات النظام الإيراني في جسد دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، ويحاولون الآن التغلغل كذلك إلى دول عربية أخرى كمصر والسودان ودول المغرب العربي. ولا نغفل التغلغل والتواجد الإيراني في سوريا الشقيقة التي يقوم شعبها الآن في هذه اللحظات بكسر قيود الصفوية التي كبلها بهم نظام بشار أسد والزمرة الأسدية الحاكمة هناك. هذه الزمرة أو حزب الله البحرين ارتكب بحق الوطن الكثير من الجرائم، قتل وسحل وتعذيب وتخريب، ولا زالت هذه الزمرة الصفوية تواصل تهديداتها، بل ويعلن علي سلمان أيضا استعداده للتعاون مع أي قوى خارجية تريد أن تتدخل في البحرين لقلب نظام الحكم لكي تتولى هذه الجماعة الحكم في البحرين، وذلك جريا على عادتهم في التآمر والتعاون مع كل أجنبي يريد الشر بالأمة العربية، كما تعاون جدهم ابن العلقمي عندما سلم مفاتيح بغداد إلى المغول والعلاقم الجدد حكام العراق حاليا الذين سلموا أيضا مفاتيح بغداد للغزاة من الشرق والغرب، للغزاة الأمريكان والمحتلين الفرس الإيرانيين. إذن هناك الكثير إخواننا من المحاور، وأنا أعتقد بأنكم تحملون الكثير من هموم الوطن ليس في البحرين وإنما أيضا في المنطقة المحيطة بنا، في الكويت، في العراق، في السعودية، في سوريا، في لبنان، في كل بقعة عربية وصلها الخطر الصفوي الإيراني من خلال أذنابه وعملائه ومرتزقته ومطاياه. دور الشباب مهم في التصدي لهذا النظام وكشف مؤامراته وكشف عملائه في المنطقة. اليوم إن شاء الله سنتكلم بكل وضوح وكل شفافية، لأنه ما عادت المسألة تحتاج، كما حدثني قبل هذه الندوة الدكتور الشيخ طه الدليمي، المسألة ما عادت تحتاج إلى ضبابية أو لف ودوران، وإنما نضع النقاط على الحروف ونشير إلى الخونة ونشير إلى العملاء ونشير إلى جرائمهم ونفضحهم أمام الرأي العام المحلي والعربي والعالمي. ولا يجب على أجهزة الإعلام البحرينية وغير البحرينية أن تسكت وتلزم الصمت إزاء ما يقوم به هؤلاء المجرمون الخونة والعملاء بحق أوطانهم وبحق شعوبهم. ومن هنا نوجه دعوة إلى وسائلنا الإعلامية لأن تفتح الباب على مصراعيه، سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة، لكي نرد على هرطقات وأكاذيب وفبركات هؤلاء المرتزقة الخونة بحق البحرين حكومة وشعبا وبحق دول المنطقة. فنأمل إن شاء الله أن لا يطول الصمت في وسائلنا الإعلامية، لأن هؤلاء الآن يستخدمون كل الوسائل الإعلامية اللي توفرها لهم إيران، سواء قناة اللؤلؤة اللي افتحوها في لندن وتقف وراها الوفاق وبتمويل مباشر من جهاز الاستخبارات الإيراني، ولدينا الأدلة على ذلك والوثائق على أن قناة اللؤلؤة هي قناة إيرانية التمويل، تدار بأيادي بعض العرب ممن باعوا ضمائرهم للنظام الإيراني، وبضمنهم أعضاء في جمعية الوفاق اللي حاليا متواجدين في لندن لتكريس خيانتهم وعمالتهم وبيعهم لوطنهم بأبخس الأثمان للأسف. أنا أترك طبعا لكم بعد الندوة إن شاء الله أخواننا وأخواتنا الحضور، أترك لكم المجال لكي تسألوا أو تعلقوا أو توجهوا ما لديكم من ملاحظات لضيفينا الكريمين من العراق والكويت حتى نثري هذه الندوة، ولن أطيل أكثر من ذلك، وأترك الآن الميكروفون لسعادة الدكتور الشيخ طه الدليمي من جمهورية العراق، وهو أيضا صاحب موقع القادسية، صح دكتور؟ صاحب موقع القادسية الإلكتروني، وهذا الاسم طبعا يذكرنا بقادسية سعد بن أبي وقاص في عهد الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عندما كسر العرب في هذه المعركة شوكة الفرس المجوس وأنهوا إمبراطوريتهم التي ما زالوا يحلمون بها إلى هذا اليوم، وما زال حقدهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى العرب قائم منذ تلك المعركة التي كسر الله فيها شوكتهم. أترك المجال للدكتور طه الدليمي ليحدثنا عن محورين، الوطن والمواطنة ومسألة التعايش.
إخواني، نحن في مفترق طرق لصالح العرب ولصالح الإسلام. لقد ذهب زمانهم وجاء زماننا، أقولها بالفم المليان والقلب المطمئن. لا نجتمع، أنا لا أعتبر نفسي أحضر هذا الاجتماع الطيب، لأن هناك خطرا إيرانيا يهدد المنطقة. هذا الكلام ممكن أن أقوله قبل عام، الآن نعم ما زال الخطر خطرا، ولكن جاء دور العرب وجاء دور الإسلام، العرب في مقابل الشعوبية الفارسية والإسلام في مقابل المجوسية. لقد ذهب زمانهم وجاء زماننا، والشعوب في أيام المفاصل العظمى في تاريخها في حاجة إلى أن تضع النقاط على الحروف كما أشار أخي الفاضل محمد. دور الشباب، وأنا لا أقصد بالشباب الفئة العمرية ولا أقصد الفئة الجنسية بمعنى الذكور دون الإناث، دور الشباب، الشباب هم الأمة بكبارها وشبابها وبرجالها وبنسائها. أقول لكم حقيقة، القائد، ونحن اليوم نحتاج إلى القادة رجالا ونساء، القائد هو الذي يسبق الحدث، يسبقه ويسوقه. وعي القائد سابق للحدث وسائق له، ووعي الجمهور، وهذه هي طبيعة الجمهور، أنه يتخلف شيئا ما حتى يقع الحدث، فالجمهور يتعلم بالحدث، والقائد ينبغي أن يكون متقدما. خلال السنوات 8.5 التي احتل فيها العراق من قبل إيران أولا، ثم من قبل طبعا إيران، من قبل إيران وشيعتها وأذنابها والأمريكان وأعوانهم ثانيا، الأحداث العاصفة ساقت إلى الأمام رموزا كثيرة، ولكن لاحظنا أن أغلب هذه الرموز لم تسبق الحدث، أغلب لا أقول الجميع لم تسبق الحدث ولم تسق الحدث، بل لم تسبق حتى الجمهور. الجمهور الذي ينظر إلى هذه الرموز كان ينتظر منها وينتظر، ثم بعد ذلك يتعلم بالتجربة، يصحح فكره شيئا ما، ثم يترك بعض هذه الرموز ليأخذ طريقا آخر، فتأتي هذه الرموز بعد ذلك تريد أن تركب الموجة فتكون كما قال عبد الرحمن الكواكبي رحمه الله، قال الرجل يسوق البقرة وهو يمشي أمامها، يسوقها ويمشي أمامها، الجمهور يسوق هؤلاء حتى لا تسبقنا الأحداث ولا يسبقنا الأحداث، نحتاج إلى إعادة النظر في المفاهيم القديمة التي تلقيناها، وهذا أول واجب على الشباب، لأن التصحيح يبدأ من الفكر. فآخذ لكم مفهومين، مفهوم الوطن والوطنية أو مفهوم المواطنة، ثم آخذ لكم مفهوم التعايش. إخواني، كل الدول تتأسس على مبدأ حق المواطنة، حق المواطنة بمعنى أن المواطن الذي يكتسب جنسية الوطن يكون مساويا لغيره ممن اكتسب الجنسية في الحقوق والواجبات، يعني له حقوق وعليه واجبات، لا يوجد مواطن يريد حقوقا دون أن يعطي ويقوم بما عليه من مستحقات وواجبات. نحن يعني أنا أتكلم لكم عن نفسي، أنا من منطقة في جنوب بغداد، في مركز المدينة نسبة كبيرة من الشيعة، فكانت مدينتنا وهي تسمى المحمودية ذات طبيعة مختلطة، والطبيعة المختلطة تفرض احتكاك بين الطرفين. الثقافة التي تلقيناها هي ثقافة المواطنة والوطنية، وتأسس العراق من سنة 1921 على مبدأ أن العراقيين شعب واحد، وأن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات. لكننا كنا نرى كثيرا من الممارسات على الواقع تنبئنا أن خللا ما موجود في المعادلة. رجعنا إلى التاريخ، والحرب العراقية الإيرانية دفعتنا إلى ذلك دفعا لأننا رأينا الإيرانيين مسكونين بهاجس تصدير الثورة بمعنى احتلال البلدان، ويصرون على استمرار عجلة الحرب، حتى أن الخميني لعنه الله ولعن من لا يلعنه الخميني، حينما لقنه العراقيون الدرس الذي لم يعيه عبر عن هذا الدرس بقوله: إنني أتجرع كأس السم، فيعتبر السلام سما يتجرعه. نحن كشباب صغار كنا في ذلك الزمان كنا نتساءل. فرجعنا إلى التاريخ ورجعنا إلى العقيدة، فرأينا عجبا إخواني، إخواني نحن العراقيين لم يكتوي أحد كما اكتوينا بنار الفرس. كل حضاراتنا منذ الأكديين كلها دمرت على يد إيران. أول حضارة دمرت في بغداد، جنوب بغداد، في منطقتنا، الحضارة الأكادية سنة 2162 قبل الميلاد، مرورا ببغداد، وقبلها سومر وبابل وآشور والحضر، ثم الاحتلال الأمريكي الأخير كان على ظهور الإيرانيين وشيعتهم. نحن اكتوينا بإيران، فقرأنا التاريخ وقرأنا العقيدة بعمق وبحيوية، لا قراءة المطلع وإنما قراءة المكتوي، فوجدنا عجبا. تكلمنا بهذا قبل الاحتلال، فحاربنا السنة قبل الشيعة، وأنا عشية الاحتلال كنت مفصول، كنت مفصول من المسجد اللي كنت أخطب فيه بكتابات السنة قبل الشيعة. قالوا إننا متطرفون وإننا نفرق المجتمع. إخوتي، مفهوم الوطنية، لا أريد أن أدخل في تنظيرات علمية، مفهوم الوطنية قرأناه في الطرقات، قرأناه في بيوتنا، قرأناه في دمائنا، قرأناه في الدريلات التي ثقبت رؤوس أحبابنا، قرأنا مفهوم الوطنية في مساجدنا التي دمرت قبل يوم 9/4. 50 مسجد في يوم 9/4 احتلها الصدريون وغيرهم، 95% احتلها الصدريون، والسنة يقولون عن الصدريين انهم وطنيون، ولطالما صفقوا لهم حتى صح السنة بصوت القدر قبل نور الوحي، فإن من لم ينفعه نور الوحي جاءت به صياط القدر، ولكن نخسر الزمن ونخسر الجهد. قرأنا الوطنية التي حدثونا عنها في الكتب في وجه هناء الغريري. أضرب لكم أمثلة إخواني، ليست لقطات من مئات وآلاف، بل من عشرات الآلاف، بل مئات آلاف اللقطات والأمثلة التي قرأناها عن الوطنية. وفي تراثنا القريب في العراق عندنا مثل عروس مندلي التي قتلت في يوم زفافها، والتي كان لها تمثال في مندلي في إديالة، الآن راحت هذه المعالم. أعطيكم مثلا قرأت فيه الوطنية في وجه هناء الإغراري من مدينتنا المحمودية، إذ منعنا الشيعة حينما سيطر التيار الصدري ومكاتب التيار الصدري وجيش المهدي وقوات بدر وغيرها من الميليشيات على مناطقنا، منع أهل السنة من دخول مدينة المحمودية سنتين أو ما قارب ذلك 20 شهرا، نحن لا نستطيع أن ندخل السوق وإلا قتلنا. في البداية كانت النساء تذهب إلى السوق للتسوق، حتى دخلت هناء الغريري محكمة المحمودية وتعرض لها أوغاد جيش المهدي فسبتهم وشتمتهم، وكان معها طفل صغير ابن أختها، فاعتقلوها. أما الطفل فقتلوه في الحال، وأما هناء الغريري فربطوها من يديها بسيارة، ربطوها بحبل، ربطوا الحبل في سيارة وطافوا بها شوارع المحمودية يسحلونها في الطريق حتى مزقوا جسدها. هذه هي الوطنية. كيف تريدون منا أن نظل نؤمن بتلك الحروف التي قرأناها سنين عددا؟ ويذهب حميد من المحمودية، هو وابن أخته أيضا، فيعتقلونه ويختفي أثره، ثم بعد قليل يرن الهاتف على عشرات من أصدقائه المسجلين عنده في الهاتف، وأولهم أهله، يقولون لهم بالنص مترجما إلى اللغة العربية: يا أبناء السنة، يا أبناء الحمير، اسمعوا صراخ أبنائكم. فيعطون الهاتف، على الطرف الآخر أهل حميد وابن أخته واسمه مالك يسمعون صراخ الضحيتين وهما يستغيثان: الحقونا الحقونا. وهكذا عشرات المكالمات. وقتل حميد ومالك، وبالتوسلات والواسطات والأموال استطاع علي أخو حميد أن يحصل على جثتي الضحيتين. بعد مدة قليلة خطف علي وابن عمه وكان ذاهبين إلى بغداد ليبيع الحاصل الزراعي الطماطة، وعملت لهما محكمة. خطفا في منطقة شمال المحمودية بحوالي 7 كيلوات، منطقة اسمها الرشيد. عملت لهما محاكمة فورية سريعة من العصابات الموجودة بلباس الحرس الوطني ولباس الجيش، ونقلت لنا المحاكمة عن طريق بعض الحضور هناك معهم. محاكمة سريعة، السؤال الأول: هل أنت شيعي أم سني؟ وين الوطنية اللي تربوا عليها 80 سنة؟ طبعا الجواب: أنا شيعي أكيد. طيب صلي لنا صلاة شيعية. فيعني استطاع أن ينجح بقرار بهذا السؤال. السؤال الثالث رسب فيه، السؤال الثالث: إخواني عدد لنا الأئمة المعصومين. فشاهد الحادث يقول: الرجل لم يستحضر إلا اسم المهدي، يمكن لأن جيش المهدي حاضرين، ما استحضر إلا اسم المهدي. فقتل هو وابن أخيه وغيب أثره، وأخذت سيارتهم الملأة بالحاصل الزراعي وطافوا بها في شوارع حي عندنا اسمه حي الجزائر، يدعون الناس، وهذا الحي غالبية ساحقة شيعة بعد أن هجر أهله السنة، يوزعون الحاصل احتفالا على الناس بكل صراحة وبكل وضوح. اخواني الوطنية قرأناها في ميكروفونات الحسينيات التي كانت تعوي ليل نهار بالبيانات التي تقول يا أبناء، واعذروني من هذه الألفاظ، يا أبناء معاوية الكافر ويا أبناء عمر، كلمة لا أستطيع أن أقولها، يصفونه بأقذع الأوصاف وهي أوصاف إسقاطية هم أحق بها. لكم ساعة ونصف، ساعة ونصف تخرجون من الحي وإلا أحرقناه على رؤوسكم. ثم يبدأ الحرق، ومن شواهد هذا الحرق أخواني كانوا يأتون بالرجال ويقيدونهم ويرمونهم في براميل النفط ويشعلونها بهم. ومما فعلته الوطنية في العراق أن هناك أطفالا باسم عمر خطفوا في حي الأمين شمالية بغداد قرب حي الثورة اللي سمي بحي الصدر، خطف طفل اسمه عمر، وبعد يومين خرج أهله فوجدوه مشويا في صينية مع المطيبات. وهذه الحادثة تكررت أكثر من مرة وموثقة حتى بالعنوان، وأنا عندي كتاب اسمه غربان الخراب في وادي الرافدين فصلت فيه شيئا من ذلك. لا أريد أن أحدثكم عن عائلتي، فعائلتي أكبر، الحوادث كثيرة أخواني لا يسعها لا زمان ولا مكان. فجرت مساجدنا، هتكت أعراض نسائنا، هدية إبراهيم الدليمي وكريمة الدليمي في حي الحرية، قاتلنا قتال الأبطال حتى نفدت الذخيرة، فهتكت أعراضهما على يد زبر جيش المهدي في مدينة الحرية في بغداد، ثم قتلا أو قتلتا. وفي مدينة الحرية نفسها هاجمت زمر العصابات الشيعية، وهذه مدينة أغلب أهلها من السنة هجروا قريب على مدينة الكاظمية، هاجموا بيتا فتصدى لهم صاحب الدار فقتل منهم 7 ونفدت الذخيرة. فماذا فعلوا به إخواني؟ دخلوا عليه الدار ثم عروه من ثيابه ثم ربطوه بسارية من سواري البيت المطلة على الحديقة، ربطوه بسلك تليفون، ثم جاءوا بزوجته فخلعوا عنها ثيابها أمام عينيه، ثم اغتصبوها أمام عينيه وهو مربوط، ثم أطلقوا النار على رأسها، ثم أطلقوا النار عليه وتركوهما حتى الصباح عرات بدمائهما. إخواني ماذا أحدثكم عن الوطنية التي يريدون بها مرة أخرى أن يكرروا الذبح على أجيالنا والهتك على أعراضنا؟ أنا ابن الجراح، أنا ابن العراق الجريح، أنا ابن هدية وكريمة، أنا ابن عمر، أنا ابن العراق، أنا ابن هذه الأمة، أنا النذير العريان. كانت أيدينا على قلوبنا فلم نرفعها إلا يوم 15/3 يوم دخل درع الجزيرة بلاد البحرين. لأننا كنا خائفين عليكم أن تتكرر المأساة في بلدكم الذي هو بلدنا، وشواهد المأساة بمئات بعشرات الآلاف. كيف تريدون منا؟ كيف لا تعجبون؟ كيف حافظنا على إيماننا؟ كيف لا تعجبون ونحن ما زالت عندنا بعض الثوابت نؤمن بها؟ قتلت الوطنية فينا وحق لنا ذلك. إذا كانت الوطنية وطنية النفاق فنحن لا نؤمن بالنفاق. الوطنية التي يذبح بها ابني وأخي ويهتك بها العرض وأهجر من أرضي، هذه أضحوكة، هذه أضحوكة أخواني. يجب أن نضع النقاط على الحروف. إذا كان عندك بذر طيب لا تضعه في الأرض السبخة المالحة. ليست المشكلة في الوطنية، وإنما المشكلة في هؤلاء الذين غسلت أدمغتهم ومسخت عقائدهم وقلوبهم فأصبحت كقلوب الشياطين. المشكلة ليست في الوطنية، وإنما المشكلة في المستوطن الذي يدعي أنه مواطن. وهناك فرق بين مستوطن ومواطن. شيعة إيران وطنهم طائفتهم دائما وأبدا، ليس لهم وطن كاليهود، وطنهم طائفتهم. المشكلة أخواني المواطنة والتعايش عقد اجتماعي كعقد البيع والشراء، كعقد الزواج. يعني أنا أريد أن أشتري هذه الطاولة من صاحبها، وصاحبها ما يبيعها، وأنا مخلي فلوسي بجيبي وجايب العقد وأكتب، والثاني ما يوقع على هذا العقد، أو يقول نعم بعتك إياها ويأخذ المال وما يوقع، ما يلتزم. وفي كل مرة يبيعني حاجة ويأخذ ثمنها ثم يستردها بالقانون لأنه ما موقع. لا، بل اتهمني بأنني سارق وأنني محتال ورمى بي خلف القضبان. ثم بعد ذلك يأتي مرة أخرى يدلل، يريد أن يبيعني ما يبيعني. إخواني هذه أضحوكة. إخوان سنة وشيعة وهذا الوطن منبيعة. في يوم 18/4/2003 صلينا في جامع أبو حنيفة أول جمعة صليناها بعد الاحتلال، لأن يوم الاحتلال الجمعة اللي وراء الاحتلال ما صلينا في بغداد، يوم 11/4 ما صلينا، يوم 18/4 صلينا، وإذا بالسنة طالعين من جامعة أبو حنيفة وهم يصيحون إخوان سنة وشيعة وهذا الوطن من بيع. ضحكنا وقلنا شو تبيعون من الوطن؟ الوطن انباع والمباع لا يباع. اللي يبيع الوطن شلون يبيع مرة أخرى؟ يا سنة باع وطنكم، باعوه شيعة إيران، باعوه. ما تملك وطن أنت حتى ما تبيعه. والشيعي ما يبيعه لأنه باعه واستلم ثمنه، فهذه الكذوبة علي من الصدرونها. إخوان سنة وشيعة وهذا الوطن ما هو الوطن انباع. العقد إخواني لابد له من موافقة الطرفين. المشكلة ليست في العقد وإنما في العاقد. وأنا قبل أيام في مجلس ضربت مثلا أعجب الحضور وأكدوا أن أتكلم، وإن كان ربما الحال لا تسمح كثيرا، ولكن أقول هذا المثل ربما لفائدته. إخواني صدقوني هذا المثل رغم طرافته يلخص قصة الصراع الإيراني الشيعي من جهة، العربي السني من جهة ثانية. يقال إن مجنونا يخاف من الدجاجة، فإذا رأى دجاجة هرب منها، فيقول له أهله لماذا تهرب؟ يقول أنا حبة رمان وأخشى من هذه الدجاجة أن تنقرني وتبلعني، فأنا أخاف منها. أراد أهله أن يقنعوه أنه ليس حبة رمان، ما استطاعوا، ذهبوا به إلى الطبيب. يوم يومين ثلاثة أربعة الطبيب بشر أهله وقال لهم الحمد لله ابنكم شفي، فتعالوا خذوه. سأله أهله من أنت ما أنت؟ قال أنا فلان. ألست حبة رمان؟ قال لا أنا فلان، شنو حبة رمان. فحمد أهله الله ولملموا أغراضهم، وبينما هم يريدون أو يهمون بالخروج التفت هذا المجنون إلى الطبيب وقال دكتور أنا اقتنعت أنني لست حبة رمان، ولكن من يقنع الدجاجة؟ قال يابا ما سوينا شيء، ما سوينا شيء. إخواني هي المشكلة مني قنع الدجاجة بالمواطنة والتعايش، روحوا قنعوا لي الدجاجة، روحوا قنعوا لي الدجاجة تعيد وياي، ما أريد المواطنة هاي، وهذا هذا فد هدف عظيم. قنعوا لي الشيعي أن ما يعيد ويا إيران، قنعوا لي خلي يعيد وياي، خلي يصوم وياي، خلي يحج وياي، بس قنعوا لي خلي يجي يصلي وياي بس متقية، خلوا المرجع واحد. لا ما أريد المرجع الديني، أريد المرجع السياسي واحد. هي مو مواطنة، هي المواطنة إذا أنت تعتقد أن المرجع هو الرئيس الأعلى، وقروها في كتب في كتبهم والكتب العملية يسمونها فقهية، من الرئيس الأعلى؟ الفقيه، قروها. طيب إذا الرئيس هو الفقيه لعد هذا رئيس الجمهورية ولا الملك ولا الأمير، هذا شنو شغله؟ ده يشتغل. قنعوا للشيعي أنه يؤمن بالمرجعية السياسية حتى يكون مواطن مو مستوطن، قنعوني يا يلا. المشكلة بينا، المشكلة بالمفاهيم، لو المشكلة بهؤلاء الذين لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا، وإذا تظاهروا بالفهم فإنها والله وخذوها من موتور، إنها تعدد أدوار ووحدة هدف، تعدد أدوار ووحدة هدف. إخواني حتى ألتزم بالوقت، كم بقي؟ خمس دقائق. إخواني أنا ما تكلمت لكم كلام نظري، أنا تكلمت لكم من الواقع. إحنا ما يصير نشوف بعيوننا ونغطي بإذاننا، لأن اللي يغطي بإذانه إذا إذنك إذن الإنسان تصل لعيونه هاي مشكلة. ما مستعدين كل مرة نجر إذاننا نوصلها لعيوننا، لا، العيون نطقت، الأرض نطقت، الواقع نطق. أنا مواطن وأؤمن بالوطنية وأؤمن بحق الآخر، قنعوا للآخر أن يؤمن هو، قنعوا للدجاجة، قنعوا للدجاجة. إذا عجزتم عن إقناع الدجاجة فهي مشكلتكم أنتو، أنا ما عندي استعداد أجر ذاني، اللي عنده استعداد يطول إذان خليه يطول حتى يركب، لأن المشروع الإيراني عبر إلينا على ظهور ذوي الآذان الطويلة، وهم الطابور الآخر، أصحاب المنهج التربوي الذي لا يرعوي لا من خلال قراءة العقيدة ولا التاريخ ولا الحدث، لا يستشرف الحدث ولا يستفيد من الحدث. هذا هو الحمار أجلكم الله الذي عبرت عليه أسراب الجراد الإيراني مع الريح الصفراء. أخواني إذا صححنا الفكر نحتاج إلى تنظيم العمل. ما أريد هذه الهبة الطيبة أن تضعف، أريدها تترتب وتتنظم. راح تقولوا لي أكو، ومعذرة أن أتكلم، أنتم أعلم بشعابكم، ولكن أنا أتكلم من واقعي العراقي وأرى أن هناك شبها كبيرا بين العراق والبحرين ودول الخليج العربي. حتى إذا يسمونه إسلامي ما نقبل، إذا إيران تسميه إسلامي إحنا ما نقبل إلا العربي. إحنا ما نقبل، إحنا اللي ما نقبل مو هم. من الواقع اللي شفناه هناك تجمعات وجمعيات وهيئات وأحزاب وكتل مشكورون وجزاهم الله خيرا على ما أدوه، لكن الزمن اليوم زمن التحدي الأكبر، فنحتاج إلى التجمع الأكبر. وهذا يعني نحن محتاجون إلى العمل الجبهوي الذي لا يلغي هذه التجمعات بل يدعمها، هو ليس بديلا عنها وإنما يوظف طاقاتها إلى ما هو أفضل. نحتاج إلى العمل الجبهوي الذي لا يلغي أي تجمع وإنما يدعمه ويخدمه ويقويه، وهذه التجمعات تقوي التجمع الأكبر. إذا تصححت المفاهيم ووضعنا النقاط على الحروف، لا يهمنا الدجاجة اقتنعت أم لم تقتنع، الدجاجة ستستخذي وستذعن وستأتي بمنقارها وأجنحتها راكعة ذليلة، لأن هذا هو قدرهم. كل عام بعد احتلال العراق حينما كان يمر علي يوم 9/4 أعيش هذا اليوم واليوم الذي قبله واليوم الذي بعده في طقوس لا أملك لها ردا. إخواني بغداد الرشيد بأيدي العجم وعملاء العجم، الرشيد يسب في بغداد والمنصور يجدف عليه، وعائشة ومعاوية يسبون في بغداد، في بيوت السنة يطعم بعائشة، بمعنى الحرس الوطني والجيش والأمن حينما يطاردون أبناءنا يأتون إليهم في بيوتهم يسبون عائشة ويطعنون فيها في بغداد، التي يوما من الأيام قال هارون الرشيد ويخاطب الغيمة امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. إلا هذا العام إخواني، إلا هذا العام حينما مرت بنا ذكرى 9/4 عشتها بنشوة. ولو راجعت بالموقع والمقالات التي أكتبها في هذه المناسبات وفي مناسبة 22/9 ستجدون مسحة الحزن طاغية. إلا هذا العام قلت لن أستقبل 22/9 يوم الرد العراقي 1980 إلا بما يستحقه ويستحقه الظرف، فكتبت قصيدة اسمها القادسية. أنا ربما لا أحسن إلقاء الشعر ولكن الخواطركم، سأقرأ عليكم هذه القصيدة وأختم بها واعذروني. إخواني من موافقات القدر، أستاذ محمد ذكرني بها جزاه الله خيرا، أن يوم 22/9 هو يوم القادسية، يوم الرابع، لأن معركة القادسية كانت 4 أيام، 22/9 حسب ما حققها أحمد عادل كمال في كتابه الرائع القادسية، هو يوم 22/9 يوم 15 أو 16 شعبان، قادسية سعد رضي الله تعالى عنه. والرد العراقي كان يوم 22/9/1980، ويوم زيارة البحرين كانت يوم 22/9/2011. أسرج خيولك، أسرج خيولك، يوم الفرس قد حان، ويا زحوف الوغى عادت سرايانا، عادت وعدنا، عادت وعدنا، وعاد الكون يرقبنا، والدهر يتلو نشيد النصر نشوانا، نمشي وتمشي على آثارنا أمم، وفي تخوم السها ناخت مطايانا، على الثريا ركزنا رمحنا فهوت شهبا، أحالت رحاب الكون بركانا، قالوا المجرة قلنا تلك ربوتنا، فيها غرسنا الهدى روحا وريحانا، وفي جبين العلا شعت مآثرنا نورا لتخبد في الإيوان نيرانا. وفي جبين العلا شعت مآثرنا نورا لتخمد في الإيوان نيرانا، إنا لمن معشر ما قام سيدهم إلا وطافوا به شيبا وشبانا، لنا ببابل، لنا ببابل أيام، وفي أكد سرجون أعلى بنا للمجد بنيانا، في اليوسفية ما زالت معالمه سبار أضحى لها مهدا وبنيانا. هل يذكر الفرس، هل يذكر الفرس في ذقار صولتنا، ويذكرون بها ذهل ابن شيبانا، ويذكرون نهاوندا وما صنعت، وقد أعاد بها النعمان نعمانا. نهر العتيق وسعد في براثنه يزجي الزحوف، ويدعو الله الأهفان، ذكراه في دمنا تجري، وفي شفة الأيام أزوجة الصنديد غضبانا. الفاو، الفاو تشهد أن الدرب يجمعنا جيلا فجيلا، وما حالت سجايانا، سبع حسوم وأخرى خاض لجتها ابن العراق، وما في حرها لانا حتى انجلت، فإذا القعقاع رائدها والبيرزان يسف الريح أسيانا، ويشرب النخب سعد فوق قلعته، ويحتس السم علج الفرس خزيانا. سفر من العزة القعساء دان له التاريخ مفتخرا، واهتز عرفانا، إن على أثر الماضين يعرفنا فرخ الروافض لما داق بلوانا. إن على أثر الماضين يعرفنا فرخ الروافض لما ذاق بلوانا، وفي اللطيفية الغراء رايتنا تعلو، وموعدنا التنور طوفانا. والله ما نكست يوما ليرفعها ابن المجوسية اللخناء، عنوانا غرتهم القوة الحمقاء، فارتكسوا في البغي وانطلقوا صما وعميانا، إن الزرازير لما طار طائرها توهمت سربها في الجو عقبانا. عاتوا فسادا ولجوا في حماقتهم قتلا ودهما وتشريدا وطغيانا، ظنوا الليالي بلا فجر سيعقبها، والدهر أعطاهم الميثاق أيمان، خابوا فليس لهم غير الضبا عقب، متى غشينا الوغى نعدو منايانا. القادسية في تاريخنا نبض، في كل يوم وأرض يلتضي آنا، درع الجزيرة في البحرين قد خفقت أعلامه، فعوى الناعي بإيرانا. الجزيرة، درع الجزيرة في البحرين قد خفقت أعلامه، فعوى الناعي بإيران أرغى وهدد، فاهتزت عجيزته فراح يلطمها عدوا وخذلانا الكلب. أرغى وهدد فاهتزت عجيزته فراح يلطمها عدوا وخذلانا الكلب يأكل ذيله خورا فلا يغرك منه النبح ألوانا. ماذا أقول؟ ماذا أقول وللأيام دورتها ومحور الأرض، ومحور الأرض مركزه بيمنانا، ما مال إلا دعونا الله فاعتدلت وعاد في يدنا البيضاء سكانا. إيران إيران يا نارا مؤججة بالحقد لم تنطفئ من عهد ساسانا، ما تنقمون من النعمان أن ضحكت فينا شقائقه وافتر جذلانا، ما تنقمون من النعمان أن ضحكت فينا شقائقه وافتر جذلانا. أرض السواد على الأيام زهرتها تزهو وما كسرت للريح أغصانا. غدا 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 ستطلع شمس الحق مسفرة ويصطلي حرها علج بلبنانا، كم دجلوا وادعوا زورا مقاومة، بئس الدعي وبئس الحزب شيطانا. جيل بسورية الشهباء آن له، حيران بعد سني التيه ما آن، أبناء يعرب في درعا لهم خبر في البوك ما لرواه الكرد فازدانا. أين المفر وقد شدت كتائبهم تغزو الفضاء مراجيلا وركبانا، وفي الإمارات موعود يعد له شبل العروبة قوادا وأعوانا. وفي الإمارات موعود يعد له شبل العروبة قوادا وأعوانا. يا أهل طيبة، حب المصطفى نسب ما بيننا ولنا وصل بقحطانا، وعندكم جبل أقصى منازلكم قد حف طيبة نهواه ويهوانا، كم قد ذرفنا دموع الوجد جانبه فهل علمتم بنجواه ونجوانا، وهل علمتم ببغداد الرشيد وما جرى لدجلتها شطئا وشطآنا. إن على ثقة منكم وموعدة يا من ترون وفاء العهد إيمانا، وللبطولات وللبطولات فرسان تهيم بها قد أرضعوا درها في المهد صبيانا، إذا أطلوا على الميدان طلعتهم صبح تنفس ما أبهاه إدبانا، وإن أغاروا ظلام الموت يقدمهم حتى كأن ظلام حتى كأن زمان الصبح ما كان. هي النخيب هي النخيب عراق المجد أجمعه فيها تجمع، أخبر جمع سستانا ما ظنهم ما ظنهم، هل بيوت العز قد سقطت أطنابها وتهاوت في ثنايانا، وهل برطبة قد هانت منازلنا ذلا، وهل غفلت عنهم ربايانا. والله والله يوم الثأر قد أزفت ساعاته وإلى طهران مسرانا. والله 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 يوم الثأر قد أزفت ساعاته وإلى طهران مسرانا، وزحفنا من ربى الأنبار مطلعه فجرا ليشعل دار الرفض بركانا. الله غايتنا والصبر عدتنا والنصر عاقبة التالين قرآنا. السلام عليكم.
شكرا جزيلا لسعادة الدكتور الشيخ طه حامد الدليمي على هذه الكلمة وهذه الإيضاحات فيما يتعلق بندوة هذا اليوم. و قبل أن نوجه الكلمة إلى سعادة النائب الدكتور وليد الطبطبائي من دولة الكويت الشقيقة، تعقيب بسيط دكتور. شعار إخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة لم يرفع في العراق فقط، نما الحضور الموجودين هنا شافوا هذا الشعار، رفعه مرتزقة النظام الإيراني وأذناب النظام الإيراني أو أولئك المخدوعين بهؤلاء المرتزقة والخدم والعملاء في البحرين، وأثناء المحاولة الانقلابية البائسة في شهري فبراير ومارس الماضيين رفع أيضا هذا الشعار في شوارع البحرين، وكان شعارا كاذبا مخادعا منافقا، لأن شعب البحرين شاهد الجرائم اللي ارتكبتها جماعة الوفاق وأذنابهم وأزلامهم وأعوانهم، جرائم يندى لها جبين البشرية من قتل وسحل وقطع ألسنة وتعذيب وتدمير لممتلكات واقتصاد هذا الوطن، وقد باعوا الوطن بالفعل للنظام الإيراني. وتحدث كذلك الدكتور عن قضية الاعتداء على بيوت الله على مساجد أهل السنة في بغداد. نحن أيضا في البحرين فضيلة الشيخ وأيضا دكتور وليد، يوم 13 مارس و14 و15 إلى أن تم تطهير الدوار من دنس ورجس الخونة الصفويين العملاء، الأربعة أيام هذه شهدت أيضا اعتداءات بالجملة على مساجد أهل السنة، لأن العاصمة البحرينية المنامة كانت بدءا من يوم 13 مارس ترزح تحت احتلال مرتزقة وإزلام النظام الإيراني ممن خانوا وباعوا وطنهم لدجاليكم وطهران، فاعتدوا على مساجد أهل السنة في المنامة ومنعوا المصلين والمؤذنين من أن يدخلوا هذه المساجد، بل واعتدوا عليها كذلك اعتداءات سافرة، منها جامع أبو بكر الصديق وجامع الفاضل ومسجد المهزع ومسجد العوضية ومسجد يتيم وغيرها، يمكن ما تحضرني الأسماء. هؤلاء قبل أن ينالوا مرادهم بأن يسقطوا نظام الحكم ويستولوا على نظام الحكم، شنوا اعتداءات بالجملة على دور العبادة لأهل السنة في العاصمة المنامة وفي المحافظة الوسطى أيضا. فالحال من بعضه فضيلة الشيخ، هؤلاء إنما هم وجه واحد، مرتزقة وعملاء وميليشيات وأذناب إيران في العراق هم نفسهم في البحرين، سواء كان مرجعية ولاية الفقيه عيسى قاسم أو الخادم الذليل والعبد المطيع للنظام الإيراني علي سلمان، أو أولئك المتطرفون المجرمون كحسن مشيمع ومن لف لفهم من الخونة العملاء الأقزام وكثير من الجرائم. وهناك أيضا كثير من الأمور ممكن أن نتحدث فيها، ولكن كان لابد أن أعلق هذا التعليق لأرد على يمكن بعض ما ذكر الشيخ طه الدليمي، وأترك المجال الآن لسعادة النائب الدكتور وليد الطبطبائي من دولة الكويت الشقيقة ليلقي كلمته في هذه الندوة، فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. أيها الأخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر للمشرفين على ساحة الشرفاء على هذه الدعوة الكريمة التي مكنوني أن ألتقي بهذه الوجوه المباركة من أهل البسيتين وأهل المحرق وأهل البحرين بشكل عام، فلهم جزيل الشكر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن ينميها بتعاونكم وتكاتف أهل البحرين. حقيقة يعني أنا قدمت فضيلة الشيخ الدكتور طه قبلي لمكانته ولسنه، لكنني تمنيت لو أني سبقت بالكلام، لأن ما ترك لي يعني مجال الحديث، يعني لأنه معاناة فعلا، يعني احنا نسمع بهذه المعاناة ولم نشاهدها بشكل يعني أو لم نعاينها بشكل مباشر، لكن الأمة حوالينا تغلي من سوريا إلى الخليج العربي بسبب مؤامرات الصفويين والنظام الإيراني والنظام الملالي. في طفل رفع لافتة في حماه. طبعا احنا اول شيء نحيي الابطال اللي قاتلون عنا ويناضلون عنا في سوريا في الشام. احد الاطفال في حماه رفع لافتة يقول لافتة طفل يقول جدك قتل ابوك عفوا قتل جدي وانت قتلت ابي فهل تنتظرني ان ياتي ابنك ليقتلني؟ هذا الكلام موجه لبشار. ابو بشار قتل جد هذا الولد وبشار قتل والد الولد، فهل ننتظر حتى ياتي ابن بشار ليقتل ابناء واطفال سوريا؟ هذا الذي لا نقبل فيه ابدا. لذلك لا مجال للانتظار للقتل، لنذبح كما يذبح النعاج كما قتل اخواننا في العراق. قيل قديما كيف آمنك وهذا أثر فأسك، كيف آمنك أو أطمن لك وهذا أثر فأسك. قصة مشهورة تعرفونها في التاريخ أو في التراث، قصة إنسان، يمكن هذه القصة شوي نلطف فيها طالما عندنا يمكن شباب وأطفال صغار، نلطف فيها الجو شوي. في واحد في حية قرصة واحد ومات هذا الشخص من قرصة الحية. الصغار معانا يتابعون القصة هذه، يمكن ما فهموا شيء من المحاضرة بس يفهمون القصة هذه. حية قرصة واحد ومات، فهذا الشخص له أخ وحزن على وفاة أخوه وزعل وقال أنا لازم أنتقم من هذه الحية، هذه الحية اللي اقتلت أخوي أنا بنتقم منها. فأخذ يتربص لها، يبحث عنها، يدورها وين تطلع وين تروح، فرصد لها عند جحر تطلع منه، فجاب الفاس وانتظر خروج الحية. فلما خرجت الحية هبدها بالفاس، تلاحقت عمرها الحية ورجعت ونطر يقتلها. توهقت الحية ما تطلع، هذا الأخ ناطرها، فقالت له ايش رايك، ايش تستفيد لما تقتلني؟ قال أبرد كبدي إن قتلت أخوي. قالت ايش تستفيد، أخوك مات الحين، ايش رايك كل يوم احط لك دينار ذهب، احط لك دينار ذهب كل يوم الصبح تلاقيه عند فراشك كل يوم، واحسن لك من تذبحني، ما كفايد لما تذبحني. قال خوش راي. فكان كل يوم يقعد من النوم يلاقي دينار ذهب عند فراشه، كل يوم يلاقي دينار ذهب عند فراشه، واستقنى وتوسع بهالفلوس اللي تجيه من هذه الحيه. في يوم من الايام تذكر اخوه وحن إلى أخيه وقال أنا يعني بدلت أخوي بهالفلوس، لا والله إلا أخذ بثار أخوي. فراح وانتظر الحية تطلع، لما طلعت الحية ويهبدها بالفاس، تلاحقت عمرها ودشت، نطرها ما طلعت، نطر ما طلعت، تحسف الحين الأهل، راح بيتك انقطعت الفلوس ما تجي الفلوس، يوم ثاني ما تجيه فلوس. راح رجع لها قال لها يا حية أبي ترجعي لي الفلوس، رجعه مرة ثانية. قالت لها شي ضمني لا رجعت لك فلوس انك ما تسوي فعلتك، كيف آمنك وهذا أثر رأسك، هذا اللي سويته فيني قبل أمس، تبيني أنا أطمن لك؟ فهذا المثل يقال لمن جرب المجرب، وقيل قديما من جرب المجرب فعقله مخرب. لا تجرب، إذا جربتهم فلا تعيد التجربة مرة ثانية. وفي التاريخ عبرة لمن اعتبر، وقيل من وعى التاريخ في صدره أضاف عمرا إلى عمره. لذلك دراسة التاريخ، وتفضل فضيلة الدكتور طه بأن عندما رجعنا للتاريخ وجدنا العجب العجاب من سيرة هؤلاء. فالتاريخ في عبرة، كما يقال ما تحت الشمس من جديد، والليلة بنت البارحة، وقد قال الله عز وجل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هي نفس الأقوال ونفس الأفعال تتكرر، التاريخ يعيد نفسه. الله عز وجل يقول لقد أنزلنا، يخاطب العرب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. القرآن فيه ذكر العرب، ميز العرب القرآن ورفع من شأن العرب. هذا ما جعل الفرس يحسدون العرب، كما قيل
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه، حسدون على هذه الميزة، فلذلك كادوا لنا منذ فجر الإسلام. ومكائد الفرس ضد العرب لا تنتهي، منذ مقتل عمر الفاروق على يد أبو لوء المجوسي، هذا الفارسي قتله انتقاما لسقوط فارس، وإلى الآن يقيم له الفرس مزار، يسمونه مزار بابا شجاع في مدينة كاشان في إيران جنوب طهران، مزار لأبي لوء المجوس لقاتل الخليفة عمر، للصديق للفاروق عمر بن الخطاب له مزار، للقاتل له مزار في بلاد فارس. فأي إسلام هذا الذي يدعونه هناك؟ رغم دخول الفرس في الإسلام وحسن إسلام كثير منهم، إلا أن هناك بقية دخلت في الإسلام وهي تكره العرب، فيها كره العرب، هذا عندها دين، عندها مبدأ أنهم يكرهون الجنس العربي ويحقدون على كل ما هو عربي. نصر بن سيار شخص معروف في التاريخ، الكل يعرف من هو نصر بن سيار. نصر بن سيار آخر ولاة الأمويين بالأندلس. نصر بن سيار توفي سنة 1131 للهجرة. نصر بن سيار كان يحذر من تنامي الشعوبية وكره العرب في، ويحذر الأمويين، يقول لا تختلفوا ويعني يحصل بينكم اختلاف، كان الأمويين يقاتلون الخوارج، وانتبهوا إلى الفرس أو إلى الشعوبيين في خراسان. لذلك له أبيات مشهورة في التاريخ يقول: ما لكم تلقمون الحرب بينكم بين الأمويين والخوارج، كأن أهل الحجة عن فعلكم غيبوا، وتتركون عدوا قد أضلكم في من تأشب لا دين ولا حسب، ليسوا إلى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الموالي. ويقولن هناك حكومات ستسقط منها السعودية والكويت. وأحد أعضاء مجلس الشورى لحقه بتصريح يقول، الإيراني يقول بعد شرعيات مداري، يقول: إذا طالبت دول الخليج بالجزر سنطالب البحرين. فإذا ما حصل في البحرين هو تحقيق للأجندة الإيرانية في الادعاء الكاذب والمزعوم بتبعية البحرين إلى إيران. هذه هي الأطماع الإيرانية في الخليج، أطماع لا حد لها، أطماع توسعية يراد منها يعني إرضاء غرورهم بأنهم إمبراطورية يجب أن تعود كما كانت إمبراطورية فارسية. هذا النظام الإيراني أراد أن يعني يضحك على شباب الأمة الإسلامية بطريقين: بطريق أنه هو يناصر المستضعفين والمظلومين في الأرض، والطريق الثاني نصرة القضايا الإسلامية، فلسطين وغيرها من قضايا الأمة الإسلامية، أنه هو مناصر لقضايا الأمة الإسلامية ومناصر للمظلومين والمستضعفين. لكن أطفال درعة ونساء الرست ونساء بانياس ورجال الرستن فضحوا هذا النظام، فضحوا أن هذا النظام يقف مع النظام بشار، هذا النظام الذي شاهدنا كيف يقتل المعتقلين والعزل، كيف يقتلهم وكيف يعذب الناس، هذا النظام يقف مع نظام البطش والقتل، نظام الاغتصاب، نظام يعني القتل. وهذا من ناحية الإنسانية. أما من ناحية العقائدية شفتوا أنتوا في الصور كيف أن يعني رجال النظام والشبيحة هناك كيف يسجدون لصور بشار، وأيضا كيف يجبرون معتقلين على قول لا إله إلا بشار. ولاحظنا قبل يومين خرج أحد أذناب النظام السوري ليقول على شاشة الجزيرة، قال: لا أنت ولا ربك يقدر يقنعني بأن البنت ماتت من التعذيب. يعني وقاحة، هذا النظام يمارس الإلحاد والزندقة، والنظام الذي يدعي الإسلام يناصر هذا النظام، يناصره بكل الوسائل، بالنفط، إمداده بالنفط، إمداده بالمال، أموال لن تسقط الليرة السورية لأن إيران وعملاء إيران في الكويت وفي كل مكان يساندون النظام السوري بإيصال أموال إلى هذا النظام حتى لا تسقط أو لا يسقط ولا ينهار الاقتصاد السوري. فإيران تساند النظام السوري بالأموال وبالنفط وبالأسلحة وبالإعلام وبالرجال. بل لا أخطئ إن قلت أن النظام الإيراني يقاتل بالوكالة عن بشار. النظام الإيراني موجود في ساحة الأمويين، هذه الساحة التي كان يجلس فيها عمر بن عبد العزيز فجاء ليجلس فيها بشار النعجة. لذلك إيران تقاتل بالوكالة عن هذا النظام. سقوط النظام السوري هو سقوط للمشروع الصفوي والإيراني. فلذلك أنا استغرب حقيقة من الأنظمة الخليجية، لماذا لا تساند ثورة الشعب السوري؟ لماذا هذا التلكؤ في مساندة الأحرار في سوريا الذين يقاتلون ويسقطون المشروع الصفوي؟ تعرفون أن الأندلس، كيف سقطت الأندلس؟ الأندلس سقطت عندما سقطت طليطلة، طليطلة بالوسط. لما سقطت طليطلة مدينة بالوسط انفكت الدولة الإسلامية في الأندلس. وإذا سقطت إن شاء الله وستسقط بإذن الله دمشق من أيدي عملاء إيران، سيسقط المشروع الصفوي من الوسط، سيفتك من الوسط يعني تفل كما يفل حبات المصباح. إذن نحن أمام ثورة لصالحنا، هذه الثورة، بل أن 90% من جهد المواجهة مع النظام الإيراني سيوفره علينا السوريين في حال نجاح ثورتهم بإذن الله عز وجل، لأن هذا سيقضم كما قلنا ظهر المشروع الإيراني، يقسم ظهر المشروع الصفوي. ومن الجنون ألا يدعم الخليجيون والأنظمة الخليجية هذه الثورة. لكن هم طبعا للمعلومية أن هناك غرفة في طهران تتبع المرشد العام الخامنئي، هذه الغرفة فيها مستشارين على أعلى مستوى يعملون ليلا نهارا يوميا لصالح يعني الابقاء على النظام الإيراني السوري. يوميا يجتمعون إعلاميا كيف نخدمه، سياسيا كيف نخدمه، حتى إثارة الخونة هنا في البحرين وما سوي بطوق الحمامة وهو طوق الغربان أو القمامة، هؤلاء تحركهم الغرفة اللي في طهران لإشغال الخليجيين والسعودية. السعودية نشغلها في البحرين ونشغلها في يعني الخطر الموجود على ضفاف البحر على تخوم السعودية، وكل حركات تحصل هي لإشغال. حتى تركيا يشغلونها بالحزب الكردستاني، بحزب العمال الكردستاني يشغلونها هناك، ويشغلون السعودية هنا حتى لا تقوم بواجبها ودورها. كل هذه التحركات هي من غرفة قيادة نصرة نظام سوريا. وتعرفون إيران كم ضخت من المليارات لأجل مساندة نظام السوري. أنا لا أريد أن أطيل، سأكتفي بالحل. ما الحل أمام دول الخليج مواجهة المشروع الإيراني؟ طبعا دعم الثورة السورية هذا سيوفر علينا 90% إن شاء الله، لكن يجب أن لا نظل صامتين. دعمنا للثورة السورية هذا أمر مطلوب وواجب. وأيضا الوحدة الخليجية، ندعو إلى الكونفدرالية الخليجية، أن يكون هناك جيش واحد لدول الخليج، أن يكون هناك خارجية واحدة لدول الخليج، أن نكون دولة واحدة. ما المانع أن نكون دولة واحدة؟ نترك المجوس والدولة الصفوية لينهشون فردا فردا، يبدأون بالبحرين ثم الكويت ثم الإمارات فردا يتركوا. وعملاء إيران يريدون، ما يريدون الوحدة، لا احنا مستقلين، انا بوحدة، الحريات اللي كسبناها بتضيع اذا سوينا وحدة، تبون تضمونا الى السعودية. من قال نريد ان ننضم للسعودية؟ نريد ان نتوحد، نكون جسد واحد ويد الله مع الجماعة. وهم يريدون أن نكون لقمة سائقة للذئب الإيراني ليفترسنا الذئب الإيراني، لكن بالوحدة سنخيب مشروعهم. لذلك لابد من الوحدة الخليجية تحت شعار دولة واحدة وست أنظمة. جزيرة في الصين، في الصين كان هناك جزيرة اسمها هونغ كونغ وهي معروفة. هذه هونغ كونغ أجرت لبريطانيا 100 سنة أو 99 سنة، ثم انتهى العقد وعادت هونغ كونغ إلى الصين في 97 كما تفضل الأخ محمد. في 97 رجعت، فأرادوا أن يوحدون الدولتين الصين مع هونغ كونغ، فوجدوا أن الأنظمة مختلفة. النظام القضائي في الصين غير النظام القضائي في هونغ كونغ. النظام السياسي هناك نظام الحزب الواحد، وهنا النظام السياسي نظام تعدد الأحزاب والديمقراطية. النظام الإداري هنا نظام بريطاني، وهناك نظام صيني. النظام الاقتصادي هنا نظام في الصين نظام السوق الموجه، وفي هونغ كونغ نظام السوق المفتوح. ما في شيء متشابه، في شيء وحيد متشابه بالسياقة. الصين يسوقون على اليسار وفي هونغ كونغ يسوقون على اليمين. في شيء واحد متشابهين في الصين وهونغ كونغ، شنو؟ عيونهم بس، هذا الشيء الوحيد. فماذا عملوا؟ قالوا احنا بنوحد الأنظمة بنقعد لنا 50 سنة. انا استغرب ما يقعدون وزراء الصحة العرب لتوحيد الأنظمة الصحية، ووزراء المرور لتوحيد المرور، ووزراء الأوقاف لتوحيد الأوقاف، ووزراء ووكلاء الزراعة لتوحيد الزراعة. وش حقة تقعدون تضيعون وقتكم؟ الصين وجدوا الحل، قالوا دولة واحدة ونظامين. دولة واحدة يجمعهم الخارجية والجيش، أما الأنظمة كل واحد وكيفه. اللي يبي ديمقراطية وأحزاب كيفه، يبي نظام حزب واحد كيفه، يبي نظام بهذه الطريقة كيفه، داخل يسوق على اليمين يسوق على اليسار، السرعة 600 هني السرعة 60، كل واحد كيفه داخل. لكن للدولة جيش واحد وخارجية واحدة. فلذلك نطالب قادة دول المجلس التعاون الخليجي أن يكون هناك دولة واحدة وجيش واحد، ورئيس الدولة يتناوب بالتناوب كل سنة سنتين من هذه الدولة ومن هذه الدولة، ويكون هناك مجلس رئاسي ليقود سياسة دفاعية واحدة وخارجية واحدة. أما كل واحد كم يصرف، كم يعطي رواتب لشعبه، كم، هذا شيء هو براحته. لكن الخارجية واحدة بمعنى العلم واحد والسفارات واحدة والجيش واحد، هو جيش دول ومنظومة دول الخليج، حتى لا يجيك ان يقول لك الاحتلال السعودي في 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 البحرين، قناة العالم وقوات الاحتلال السعودي، ما عاد فيه سعودي ولا كويتي ولا بحريني، هي قوات خليجية مشتركة. فهذا هو مشروعنا الحلم والسهل المنال، وهو الحل لمواجهة المشروع الصفوي. وأكرر شكري لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لسعادة النائب الدكتور وليد الطبطبائي على هذه الكلمة في هذه الندوة. من